السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم وأعد لهم الحسنى في آيات كثيرة. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وحذر صلى الله عليه وسلم من المساس بهم، وذلك لفضلهم وشرفهم، فقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فمن نال رضوان الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم استحق منا أن نقف عند منهجه ونتأمل في أفعاله لنقترب إلى حب الله تعالى ورضوانه وجنته. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكنهم فيها بدور وأنجم. حديثنا هذه الليلة حول مذهب الصحابة في الدين مع الدكتور لطف الله بن ملا خوجة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. لمشاهدين الراغبين بالمشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ويكتب لنا على البريد الإلكتروني رسالة@المجدفي.com. مرحبا بكم دكتور لطف الله في بداية هذا اللقاء.
أهلا وسهلا فيك يا أخ تركي والمشاهدين الكرام.
دكتور لطف الله، كنا نتحدث يعني في إعداد هذه الحلقة حول مذهب، يعني هل نسمي مذهب الصحابة في الدين أو منهج الصحابة في الدين؟ هل هناك فرق بين المذهب والمنهج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المذهب هنا أشمل من المنهج. المذهب يشمل المنهج والأقوال، وهذا الأمر لو تتبعنا كتب الفقه مثلا.
شو الفرق بين المنهج والأقوال؟
الأقوال هي التي ترد عن الشخص المعين، عن الصحابي مثلا، أنه قال كذا، أفتى في مسألة ما، أو فسر آية أو نصا حديثيا، أو ظهر منه فعل، هو يندرج تحت القول من أجل أنها أفعال فردية وأقوال فردية. بينما المنهج أمر أشمل من ذلك، المنهج لا يكون منهجا إلا بتضافر الأدلة عليه، فتجد الأدلة كثيرة، حتى لأن المنهج معناه الطريقة والسنة. فإذا قلنا مذهب، المذهب هو الطريقة والسنة والأقوال الواردة عن الصحابة، مثلا يقال مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي، فيحتمل أن المقصود رأيه في المسألة، ويحتمل أن المقصود أن يكون الأصل الذي يجري عليه في هذه القضايا.
جيد.
فإذا قلنا مذهب الصحابة، إذن المقصود أقوالهم، أي تفسيراتهم، فتاواهم، أجوبتهم على مسائل الدين، وكذا أيضا الأفعال. وإذا قلنا منهج الصحابة،
يعني كذا الأفعال، يعني كانت تقول أن الأفعال هنا داخلة في الأقوال،
لأن فيها وصف الفردية فالأقوال، بينما المنهج فيه وصف اجتماع الأدلة فيكون هذا منهج. فالمذهب يشمل الأمر كله، يشمل هذا ويشمل هذا. فمذهب الصحابة في الدين أي أقوالهم بما يتفرع تحت الأقوال، ومناهجهم في التعاطي في مسائل الدين، هذا هو المعنى.
جيد، يعني كانك تقول أن المذهب هنا عندما نتحدث عن مذهب الصحابة في الدين في هذه الحلقة، فإننا نتناول المنهج ونتناول هذه الأقوال وكيفية فهمهم لنصوص الدين.
نعم بالضبط، هذا المراد.
جيد. هناك عدة تعريفات للصحابي، وهناك عدة يعني اختلافات من هو الصحابي الذي يعني نقصده في هذا الموضوع. من الصحابي في وجهة نظر الدكتور لطف الله خوجة، والذي يعني بأن نتبع منهجه أو مذهبه؟
معرفة الصحابة مهم من عدة نواحي. من جهة معرفة فضل أناس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحديدهم بأعيانهم، وأيضا من جهة الاقتداء بهم، فإنك إذا عرفت من الصحابي فإنك ستعمل على الاقتداء بهم، لأن مسألة الاقتداء هذا أمر إلهي، الله سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بهم. فالصحابي هناك خلافات بين العلماء في تحديد من يطلق عليه أنه صحابي، لكن مع هذا الخلاف لا يعني أن هناك ليس هناك قول راجح وقول عليه جمهور العلماء جمهور السلف وجمهور الخلف، ولذلك نقتصر على هذا التعريف الذي هو يعني أرجحها وعليها عامة العلماء، أنه كلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فاللقيا أعم وأشمل من مجرد الرؤية مثلا، فلو قيل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه إخراج من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لعائق مثل العمى، يكون أعمى البصر، مثل ابن مكتوم رضي الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، هو معدود في الصحابة بالإجماع، لذلك لا يقال من رأى وإنما من لقي، لأن اللقيا يندرج تحته من رأى بعينه ومن لم يره بعينه لكنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم سامع منه ولو شيئا يسيرا ومؤمنا به، يخرج من لم يؤمن به، لأن كثير من الكفار لقيه وسمع به ورآه إلى آخره ومات على ذلك، بحيث لا يرتد أن يؤمن به ويلقاه ثم يرتد ويموت مرتدا، فهذا يخرج من عداد الصحابة، فهذا هو الضابط الذي يتعلق بالصحابة. لكن هنا إشكال طرحه بعضهم، قالوا كيف تطلقون وصف الصحبة على من حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانوا 100,000 ولم ينل حظه من الصحبة، إذا أخذ بمفهوم الصحبة هكذا، إلا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمع منه هذه الخطب لا زيادة، لم يصل إليه ولم يجالسه ولم يكلمه، فكيف يطلق عليه أنه صحابي؟ هنا أجاب العلماء بجواب يعني فيه كثير من الدقة وكثير أيضا من الفهم والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مجالسته والنظر إليه ليس كالنظر إلى سائر الناس وليس كمجالسة سائر الناس، وسماع الكلام منه ليس كالسماع من غيره، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم بركة من فوقه ومن تحته ومن جوانبه، كلامه بركة، رؤيته بركة، فلذلك من سمع منه ولو قليلا ومن رآه ولو يسيرا فإنه يرتقي بهذه الرؤية وبهذا السماع مقامات عالية.
إذن هل ليس هناك حد لمدة البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام؟
ولو برهة ولو لحظة، يقولون ساعة ولا يقصدون بالساعة ما هو متعارف عليه الآن 60 دقيقة، وإنما ولو لحظة، حين ذاك ينال الصحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا السياق طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني، فإذا كان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التابعي يرى الصحابي فإنه يرتفع ويكون له طوبة بهذه الرؤية، فما بالك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرب المثال، لو جالس إنسان آخر رجلا صالحا عالما فإنه بمجالسته له يخرج وفي قلبه من الإيمان والقرب من الله شيئا كثيرا، صحيح. مع أن هذا دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون الصحابة بمقامات ومراحل، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن القول الصحيح الراجح أن من رأى، وذلك قال ابن عمر رضي الله عنه لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة.
عجيب. لكن من يعني آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه ثم ارتد وعاد، هل يدخل في عدد الصحابة؟
وهذا حدث في بعض الصحابة كعبد الله بن أبي السرح، كالأشعث بن قيس، فإنهم أسلموا ثم ارتدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فأسلموا، فكانت لهم الصحبة، لأنها وهي مسألة مبنية على أنه إذا ارتد الإنسان هل تحبط أعماله بمجرد الردة أو بالوفاة؟ الشافعي يقولون بالوفاة ومن ثم يعيدون له الصحبة، بينما الأحناف يقولون لا تحبط بمجرد الردة، ولذلك يجيبون عليه حجة الفريضة تارة أخرى وإلى آخره. فالصحيح أنه ترجع له الصحبة، لأن الصحبة فضل إلهي وفضل الله واسع.
هذا يعني يسوقنا إلى حديث، يعني لماذا أو لما الحديث عن الصحابة؟ لماذا نحن نعتني بمنهج الصحابة؟ هل هناك يعني مبررات لهذا الاهتمام؟
هو يعني عندما تسأل بهذه الصيغة لما، فالصيغة بلما هو بحث عن علة هذا الأمر وهو البحث في مذهب الصحابة، البحث في تفاصيل مذهب الصحابة، البحث في تفضيل الصحابة. لماذا نبحث في ذلك؟ وهذا واضح جدا، إذ إننا وجدنا في كتاب الله تعالى ثناء الله عليهم، وليست في آية، في آيات متعددة ثناء وترضي، وأيضا تبشيرهم بالجنة، بشارتهم بالجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا نص جاء في جملة من الصحابة، وهم أصحاب الشجرة الذين كانوا معه عليه الصلاة، وليس كل الصحابة.
صحيح.
أبو بكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا في حق أبي بكر رضي الله عنه. تجد نصوص أخرى في حق طائفة أخرى من الصحابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حق حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهناك نصوص في جملة الصحابة في تعديلهم، في الترضي عليهم، في بشارتهم بالجنة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. النصوص كثيرة في الترضي على الصحابة والثناء عليهم، هذا يوقفنا عند هذا. لماذا الله عز وجل ترضى عليهم؟ لماذا يبشرهم بهذه البشارات العظيمة جدا؟ إلا لعدالة دينهم. وهذا يسوقنا إلى المبرر أو الأمر الثاني الذي يحملنا على البحث في مذهب الصحابة، وهو أننا وجدنا في النصوص أن الله يأمرنا باتباعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباعهم، كقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي بمثل ما آمن به الصحابة هؤلاء الكفار، إن آمنوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكقوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ألزمهم كلمة لا إله إلا الله وكانوا أحق بذلك وهم أهل ذلك، هم أهل الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ومثل قول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والحديث المشهور في الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. لما ننظر في هذه النصوص المفضلة والموجبة للطاعة، هذا يوقفنا أن نبحث في مذهبهم، لأن المقطوع به أنهم ساروا فنجوا ووصلوا وسلموا، فمن سار في طريقهم وصل مثل ما وصلوا، لن يبلغ مقامهم لكنه سينجو مثل ما نجوا في مرتبة دون لا شك. لكن إذا كان هناك من دلك على طريق النجاة بسيره، فالعقل والحكمة يقتضي أن تمشي في نفس الطريق حتى تصل كما وصلوا، وتدع عنك الاجتهادات التي قد تخرجك عن الطريق.
جميل. لكن أنت الآن دكتور لطف الله، وأيضا هذا مذهب السنة الجماعة، يعني يرجعون الناس إلى مذهب الصحابة. والصحابة يعني هناك عدة إشكالات تقع في هذا الموضوع. يعني من الناس من يقول الصحابة فيهم منافقون ولم نخبر بأسمائهم ولا يعني أشخاصهم هؤلاء. أيضا يأتي أمر آخر: هل الصحابة كلهم عدول أصلا حتى يعني تناقشون هذا الموضوع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تدري ما أحدث بعدك، منهم فيهم من ارتد يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الإشكالات التي تقع، والتي يريدونها يريدها بعض الخصوم أحيانا ضد أهل السنة والجماعة في مسألة يعني الرجوع إلى مذهب الصحابة، كيف تجيب عنها؟
يعني أما قضية وجود منافقين بين الصحابة هذا صحيح، والقرآن تحدث عن ذلك وبين هذا، هذا أمر مقطوع به لا يمكن أن ينكره إنسان، لكن هل وجودهم بين الصحابة يضر في الرواية؟ عندما نبحث في عدالة الصحابة ونبحث في توثيق الصحابة، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن نطمئن إلى ما جاءنا عنهم من أمور الدين، من أخبار وأحكام، لأن الدين هم الذين حملوه وأوصلوا إلى من بعدهم، فنحن لما نبحث فيهم وعدالتهم نحن نقصد أن نطمئن ونعرف ديننا كما هو. هنا يبرز المنافقون، فهل كان هؤلاء الذين لمزوا أو عرفوا بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
هل كان منهم أحد من تصدى للرواية؟ الإمام المزي الحافظ المزي يقول لا توجد رواية واحدة عن أحد ممن لمز بالنفاق من بين الصحابة، ولا رواية واحدة، وهذا أمر متوقع، لأنه إذا كان منافقا خالصا فمثل هذا عدو للدين، ولا يمكن أبدا أن يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لينتقل منه إلى من بعده فيستمر هذا الدين وراءه وحاقد على الدين، بل يسعى في طمسه، وأقل ما يستطيع أن يفعله في هذا المقام أن لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فروايته يعني غير معقولة. لكن لو فرضنا أنه روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدى حالتين، إما أن يروي شيئا صحيحا أو يروي تلفيقا وكذبا. إن روى شيئا صحيحا فهذا ممكن، فإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، والشيطان صدق أبا هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب لما علمه آية الكرسي، فالشيطان صدق، فلا يبعد أن المنافق أن يحمل حديث رسول الله كما هو فيؤديها إلى من بعده، وحين ذاك الأضرر لأنه أداها كما هي. لكن إن جاء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلفق، هناك جمهرة من الصحابة لا يمكن أن يسكتوا، وقد عرفنا أن الصحابة كانوا فيما بينهم يردون على بعضهم البعض في اجتهادات، فما بالك إذا كانت مخالفات. وقصة عمر مع أبي سعيد الخدري لما استأذن فلم يأذن فرجع فطلب معه شاهدا وإلا جلده، فتوثق الصحابة من الرواية حتى فيما بينهم ومن رد بعضهم على بعض يحيل أن يكون هناك من المنافقين من يدس شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم وينجو. فإذا كانت هذه احتمالات كلها ساقطة وباطلة، إذا لا ضر من وجودهم، ما ضروا إلا أنفسهم.
جميل.
كما قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما ضروا الإسلام في شيء.
جميل. اسمح لي أخذ هذه المداخلة من الدكتور عبد الرحمن بن صالح محمود أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا المساعد. نعم
أسعد الله مساك دكتور عبد الرحمن.
نحن نتحدث الله يا أخي
مع الدكتور لطف الله خوجة حول موضوع مذهب الصحابة في الدين، يعني كان لكم مداخلة معنا دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله يا شيخ تركي، وحيا الله ضيفك.
الله
يحييك دكتور،
وحيا الله الجميع في هذا الموضوع العظيم المتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة بالنسبة لهذه المداخلة لأنني على سفر فلم أسمع ما دار فيها، ولكن أشير إشارة قصيرة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع.
آمين. الله يسلمك.
الحقيقة أن موضوع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موضوع عظيم جدا، ولكن الذي أحب أن أنبه إليه هو هل نحن في عصرنا الحاضر، عصر العولمة والتقنيات والمتغيرات ونحو ذلك، هل هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر يمكن أن يتغير فيه وتتغير فيه ثوابتنا وديننا وشريعتنا التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
الصلاة والسلام؟
والجواب معلوم قطعا في دين الإسلام، ولكن للأسف الشديد أنه في هذه الأزمنة المتأخرة سمعنا من يريد قراءة معاصرة للنصوص وفهما لها غير القراءة والفهم الذي كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإنني أقول بهذه المناسبة إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين لنا أصول ديننا المبنية على كتاب الله وعلى السنة النبوية هو الذي أمرنا أن نتبع ما كان عليه أصحابه وما كان عليه الخلفاء الراشدون. وقد جاء في ذلك أكثر من حديث يحتاج منا إلى وقفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراء لما قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المشهور المعروف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فقوله ما أنا عليه وأصحابي وقوله سنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيه دلالة يجب أن يتأملها المسلمون اليوم، وهو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الباقيتان المحفوظتان اللتان والحمد لله محفظتا، فالقرآن محفوظ حفظا كاملا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد هيئ لها والحمد لله من يحفظها كما هو معلوم. ولا يوجد حسب علمي رواية لحديث واحد لأي إنسان من المنافقين، لا يوجد لإنسان اتهم بردة ومات على ردته، أو بإنسان اتهم بنفاق يقينا أنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل رواة السنة من الصحابة هم أولئك الذين انطبق عليهم ذلك الوصف المعلوم، وهو أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنان به ثم ماتوا وهم على ذلك، فهؤلاء هم الذين رووا السنة. إذن هؤلاء الصحابة هم الذين فهموا التطبيق العملي لدين الإسلام عقيدة وشريعة وأحكاما ومعاملات ونحو ذلك. ومن ثم فنحن في يومنا هذا وفي عصرنا هذا أحوج ما نكون إلى أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى الطريقة التي كانوا عليها رضي الله عنهم في فهم النصوص. إن من الخطورة بمكان في هذه الأزمنة المتأخرة تلك الدعوات الإلحادية المنبثقة من مجموعة من الزنادقة يريدون قراءة جديدة للنصوص غير القراءة التي قرأها وفهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما وهؤلاء إنما يريدون تغيير الدين. ومن ثم فإنني أحب أن أنبه ولا أريد أن أطيل عليكم، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا، إلى مسألتين مهمتين. إحداهما أني أوصي نفسي وإخواني وجميع المسلمين إلى أن يتدارسوا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا تلك السير العطرة، ذلك الشذى الفواح، وتلك الأحداث التي مر بها أولئك الصحابة الكرام إيمانا وعلما وعقيدة وجهادا في سبيل الله ونشرا لدين الله وتطبيقا له في مشارق الأرض ومغاربها. لنقرأ ذلك التاريخ ولنحذر من تلك القراءات المنحرفة لتاريخ المسلمين ومنه تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي القضية الأولى، أن نعود إلى قراءة هذا التاريخ حتى يكونوا هم القدوة لنا علما وفهما، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوة أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
الوصية الثانية شيخ عبد الرحمن بإذن الله.
نعم، وأقوله باختصار، إننا يجب علينا أن نعلم وأن نوقن أننا في ظل ظروفنا المعاصرة أحوج ما نكون إلى ذلك الفهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن الأمة اليوم هي أحوج ما تكون إلى أن تكون قراءتها وفهمها للنصوص في ظل الظروف المعاصرة التي تحيط بها عقيدة وشريعة وأحكاما هو على ضوء فهم أولئك السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
جميل،
وجزاكم الله خيرا ووفقكم.
شكرا لك دكتور عبد الرحمن، وتعود بالسلامة. كان معنا دكتور عبد الرحمن بن صالح محمود، أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الإمام. شكرا جزيلا لك. الشيخ عبد الرحمن محمود يعني تطرق لقضايا جوهرية، يعني بعضها أكدتم عليها حفظكم الله، وبعضها يعني أوصى بها، يعني كان لكم يعني إشارات سريعة حول الموضوع ثم ننتقل للنقطة الأخرى.
لا تفضل.
نعم، من النقاط التي ذكرت يعني إحنا نتحدث عن مذهب الصحابة. ما هو مذهب الصحابة الذي نحن نطالب أنفسنا ونطالب المسلمين باتباعه؟
نعم، هذا السؤال يعني يظهر أهميته من جهة أن الصحابة اختلفوا.
نعم.
فإذا تقرر أنه يجب على المسلمين أن يتبعوا مذهب الصحابة فيرد هذا السؤال، مذهب من نتبع إذا كانوا قد اختلفوا؟ هنا يقال أولا تحديد مذهب الصحابة مهم جدا، وهذا التحديد يكون من طرق دراسة سند ومتن هذه الأخبار المروية عن الصحابة، ومن طريق آخر أيضا ما يتعلق بأشخاص اجتماعهم واختلافهم. أما من جهة السند فإذا ورد عن صحابي نص في تفسير لحديث أو شرح لحديث أو تفسير لآية أو جواب لفتوى من طريق صحيح ثابت السند قطعية الدلالة، يعني ما يحتمل إلا معنى واحد، فهذا لا أمر مقطوع به، لا بد أن يؤخذ لأنه واضح الطريق واضح المعنى. لو فرضنا في حالة ثانية أنه جاء من طريق ثابت أيضا ثابت في السند لكن ظن الدلالة، يعني يحتمل أكثر من معنى، هنا أيضا من المقطوع به أن يؤخذ ولو بمعانيه المتعددة لأنه ثبت، وإنما صار المعاني المعنى أكثر من معنى، فحين ذاك يؤخذ بهذا أو بهذا لكن لا يخرج عن المعاني التي تتضمن هذا المعنى الوارد. في حالة ثالثة مثلا إذا كانت النصوص الواردة ظنية الثبوت، يعني فيها كلام من جهة السند لكنها قطعية المعنى، والحالة الرابعة ظنية الثبوت ظنية الدلالة، يعني ظنية السند غير مقطوع ثبوت السند، أيضا ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى. هذه الحالتين الأخيرة يمكن أن يؤخذ بهذه النصوص الواردة عن هؤلاء الصحابة التي بهذه الحالة للاستئناس في قضايا معينة من غير إلزام بها، خصوصا أو بشرط إذا وافقت الأصول العامة للشريعة. فإذا وافقت الأصول العامة للشريعة هنا ذاك لا بأس أن يؤخذ بهذه الأقوال ولو كانت ضعيفة السند ظنية الدلالة، ما دام أنها ما خرجت عن إطار الشريعة فيستأنس بها. ولذلك كان من مذاهب الأئمة كالإمام أحمد أن يعني يعمل بالحديث الضعيف يقدمه على القياس، الإمام مثلا الشافعي كان يقدم قول الصحابي على القياس، وهكذا. يعني إذا جئنا إلى أشخاص الصحابة فمن يقول أن كل ما من مسألة إلا واختلف الصحابة في هذا ليس بصحيح، هناك مسائل أجمع الصحابة عليها، فما كان الصحابة أجمعوا على أمور فلا يحل لأحد أن يخالفهم في ذلك، لأنه حين ذاك يدخل تحت طائلة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، فليس هناك إجماع أقوى من إجماع الصحابة،
إجماعهم سواء كان في العقائد أو في الشرائع
كلها في الأخبار. نعم. أو في الأحكام.
جيد.
والإجماع عادة يأتي في الأحكام لأن الأخبار متلقة ويعني لا يدور فيها كبير هاشك، وإنما الأحكام هي التي دائما يكون فيها مسائل الإجماع، فإذا جاء إجماعهم على شيء فهذا من الدين مقطوع به لا يحل، من أراد أن يخالف فهو سيكون في ضلالة وانحراف لا شك في ذلك، وقد يصل به الأمر إلى حد الخروج، لأن الله عز وجل قال نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، وهذه دائما أوصاف تأتي في حق الكافرين، فقد يكون ضلالة قد يكون كفرا بحسب المسألة التي خالف فيها إجماع الصحابة. نأتي إلى مرتبة ثانية وهو أن يذهب كبار الصحابة الشيخان
نعم.
أبو بكر وعمر أو الأربعة إلى قول ويؤثر عنهم هذا الرأي، فمخالفة قولهم لا شك أنه خطأ، لأن هؤلاء أناس في المراتب العليا في الإيمان والفقه في الدين وترضي الله عنهم وبشارتهم بالجنة، فقطعا إذا أجمعوا على أمر هؤلاء الأربعة أو الشيخان فالحق لا يخرج عما ذهبوا إليه. وإذا كان الإمام الشافعي يرى هذا، تقديم القول هؤلاء الأئمة الأربعة على من عداهم، يعني إذا فرضنا مسألة الأئمة الأربعة خلفاء الأربعة ذهبوا مذهبا وبعض الصحابة ذهبوا مذهبا، فيقدم قول هؤلاء. وهناك مرتبة ثالثة إذا ذهب جمهور الصحابة على رأي وذهب أفراد الصحابة على رأي آخر، فقول الجمهور مقدم هنا، لأنه مع الإيمان وكثرة العدد هذا يقوي القول ويجعله أرجح مع قلة العدد. وهناك مرتبة بعدها أيضا إذا أثر عن صحابي أو آخر قولا وانتشر واشتهر ولم يعرف له مخالف أيضا اتباعه من الدين. المسألة التي يمكن أن يكون للناس فيها سعة إذا جاءوا في مسألة وجدوا أقوال الصحابة فيها متقاربة، هنا يسع للناس أن يأخذوا بهذه الأقوال إما بهذا القول أو هذا القول، ولا يسعهم أن يحدثوا قولا ثالثا كما ذكر في هذا الشافعي.
جيد، لكن ما العمل في الآثار المحتملة أحيانا أو الآثار الضعيفة، أو يعني كيف تتبع هذا المذهب بمثل هذه الآثار الموجودة؟
لا، احنا قلنا في الآثار الضعيفة التي هي ظنية الثبوت، قلنا في هذا إذا اتبعت فهي للاستئناس بشرط أن لا تخالف الأصول العامة للشريعة. يعني لو جاء أثر ضعيف السند وظنية الدلالة ومعناه منكر ومخالف الأصول الشريعة، فحين ذاك تقدم هذه الأصول لا شك، لكن إذا جاء موافقا للأصول فلا مانع من أخذ به للاستئناس، كما كان أئمة الحديث يريدون كالإمام مسلم وغيره يريدون أحيانا أحاديث ضعيفة في السند بعد أحاديث صحيحة لا للاحتجاج بل للاستئناس، فيكون من هذا المقام من هذا المعنى.
المسلمون اليوم يعني اتباعهم للصحابة رضوان الله عليهم يعني بنفس المنهج الذي ذكرته أنت الآن شيخ؟
لا، هو قضية التفريط في اتباع الصحابة أمر بدأ من مرحلة مبكرة، فهناك تفريط، هناك سوء ظن بالصحابة، هناك تقصير، هناك تلفيق على الصحابة،
هناك انحراف،
هناك انحراف. بدأ هذا الخوارج أول ما بدأوا في قتالهم علي رضي الله عنه وتكفيرهم لعلي وتكفيرهم لمعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين.
إذن هذا هو أول انحراف بدأ عن منهج الصحابة،
أول انحراف لما ساءت نظرتهم إلى الصحابة فكفروهم، إذن أغلقوا الباب الذي يأتي الدين من خلالهم.
نعم.
فصاروا على مذهب آخر. ما المذهب الآخر؟ هو عقولهم وأهواؤهم وأمزجتهم يفسرون الدين بما شاءوا، وتركوا هذا الباب المعدل الباب الموثق، وذهبوا إلى باب هم أحدثوه فتحوا عليهم الشيطان. طيب تبعهم على هذا في سوء النظر إلى الصحابة والتكفير الرافضة الذين كفروا عامة الصحابة إلا نفرا يسيرا، وهاتان الطائفتان كانتا متقاربتين في تاريخيا جهة الحدوث، يعني قريبة جدا في عقد واحد تقريبا، لأن ظهر الخوارج ظهروا الشيعة، الخوارج أعداء علي، الشيعة هم أنصار علي، ويقصد هنا الشيعة الرافضة تحديدا وليس كل من كان يطلق عليه شيعي في ذاك الوقت، لأنهم
شايعوا علي رضي الله عنه،
شايعوا علي، يعني من كان شيعيا في ذاك الوقت يقصد تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، هذا هو لا أكثر ولا أقل. ثم المعتزلة، المعتزلة أيضا الذين ظهروا على نهاية القرن الأول وبداية الثاني أيضا كانت نظرتهم إلى الصحابة يعني فيها كثير من القصور وكثير من الرد، كالآثار المروية عن عمرو بن عبيد، وكما يقول في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق لو سمعته منه ما قبلته ولا رددته وما أخذته، وكلها عبارات تنم على أنه لا يرى، حتى أن بعضهم يقول لو شهد عندي بعض الصحابة على بقلة ما قبلت شهادته. فهذا الانحراف كان عند المعتزلة خصوصا ربما من أسبابه تلبسهم بعلوم الفلسفة ودخولهم في هذه القضايا العقلية التي استعاضوا فيها وتركوا منهج الصحابة وصاروا يعتمدون في تفسير النصوص على محض العقل،
وجعلوها قواطع وجعلوا النصوص ظنيات.
نعم، محض العقل. العقل لا شك هو هادي وهو يمشي مع النص ولا يخالفه، لكن هم افترضوا عقلا فيه نوع من المعارضة للنص وأبطل نصوص كثيرة.
لو سلطنا الضوء على الانحراف الحاصل الآن، يعني وهذا ما يهم المسلمين الآن، الانحراف الحاصل على منهج الصحابة في هذا الوقت، يعني ما هي المظاهر، ما هي أبرز معالم أهل الأهواء الذين انحرفوا عن منهج الصحابة؟
هو كل من أراد أن يكون له نظرة جديدة في الدين، ويريد أن مثلا يلائم الدين بحسب الهوى وحسب المزاج الخاص ومصالح الشخصية، فإنه يجد عقبة كأودة كبيرة أمامه مذهب الصحابة. فلذلك يسعى دائما إلى هدم هذا المذهب بطريقة أو أخرى، كما قلت، إما أنه يسقطهم بالكلية بتكفير أو تضليل أو نحوه، أو يأتي بفكرة أخرى يقول هم رجال ونحن رجال، كان لهم عصر يناسب عصرهم بيئتهم حالهم، ولنا عصر يناسب بيئتنا وحالنا وأحوالنا.
كما أشار لها الدكتور عبد الرحمن محمد، من الناس يقول نحن نعيد قراءة النصوص الشرعية بفهمنا بعصرنا بعقلياتنا،
وهذا طريق من طرق إسقاط مذهب الصحابة، لأنه حين ذاك لما يأتي هؤلاء يقولون نحن ما نحتاج إلى هذا الفقه، نحن عصرنا مختلف تماما، نحن عصرنا فيه كثير من التقدم، كثير من التقنيات، كثير من التطور، كثير من الأمور ما كانت موجودة في القديم، فلا يمكن أن نخضع لشريعة أوصافها كانت على صورة تناسب ما قبل 1000 عام، ونحن الآن في صورة أخرى تماما. طبعا بعضهم قد يكون ذهب إلى هذا المذهب دون قصد يعني المكيدة للإسلام وكذا، لكن قطعا هناك ناس يقصدون تعطيل الدين، لأن بينهم وبين الدين فجوة، فالفريقان موجودان في هذه الحالة، لكن في المحصلة أن كلا الفريقين يخدمون مذهب إسقاط مذهب الصحابة، هذا بحسن نية وهذا بسوء طوية، والنتيجة لأنه إذا سقط مذهب الصحابة حين ذاك يسقط الدين نفسه، لأن هم الذين جاءوا إلى الدين فنقلوه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما عاصروه وشاهدوه. فإذا أخذت مذهب الصحابة فأنت ستمشي على هذا الدين كما أنزل، وإذا انحرف الإنسان عن هذا الخط فهو سينحرف عن الدين. فلذلك أي مبرر في هذه القضية فهو يعني كانت مبررات وجيهة عند أصحابها وليست وجيهة في حقيقة الأمر، هو جنوح عن الدين. جميل. وليس فقط عن الصحابة.
جميل، أكمل هذه الفكرة معك بعد هذا الاتصال. ماجد من الرياض، السلام عليكم. ماجد،
أظن في الحقيقة أنا عندي ملاحظة يا شيخ، في الآن يبدو أن في هذا الزمن يعني قد خالف على وجهة نظر قد خالفنا مذهب الصحابة لكثرة المفتين، يعني في برامج مثلا أو في الساحة، حتى في مثلا ساحة المساهمات والشركات وحتى في برامج الدينية، كثرة المفتين يعني قد أثرت على منهج الناس، أصبح كل يعني كل يفتي. ألا يكون هذه يا شيخ قد خالفنا منهج الصحابة؟ لأن الصحابة ما كانوا كلهم على ما أظن أنهم كلهم مفتين.
نعم.
ودي من الشيخ يعني يعلق على هذه المسألة، بارك الله.
جيد، شكرا لك ماجد. يعني كأنه الأخ يعني أتى بنا إلى محور آخر، أنه إحنا هناك مخالفات حتى من بعض الصالحين في مسألة يعني محاولة إفتاء الناس والانبراء لهذا الإفتاء، مع أن الصحابة كانوا يتدافعون عن الفتية.
يعني هي مسألة بحسب ما فهمت من سؤال الأخ.
نعم.
مسألة إبراز مذهب الصحابة أمر مهم جدا.
جميل.
في كل القضايا. يعني وهذا مشروع يحتاج إلى عناية. صح مذهب الصحابة وأقوالهم مبثوثة في الكتب، لكن الآن نحتاج إلى مشروع للقضايا التي يعانيها الناس سواء أصلية أو فرعية، يكون فيها إبراز مذهب الصحابة بكل تجرد وحيادية، بحيث يعرف الناس ما الذي قاله الصحابة في هذه القضية، سواء كان على سبيل الإجماع أو قاله الخلفاء الأربعة أو الشيخان أو قاله جمهورهم أو قاله أحدهم ولم يخالفه أحد أو اختلفوا فيه. يعني مذهب الصحابة حقيقة مغيب بمذاهب من بعدهم. نعم، ما بعدهم من بعدهم أخذوا من الصحابة، لكن لا شك لهم آراء أيضا، يعني لا نستطيع أن نقول أحد من أتى من بعد هو ممتثل لمذهب الصحابة 100%، لأن هذا قضية توفيق، والإنسان مهما كان فيه قصور، حتى لو كان إماما في الدين يعني ممكن أن يعني يقصر في بعض الأمور بأمر ما، بضعف بشري، بعجز بشري. فلذلك أن نأخذ مذهب وأقوال من بعدهم نعتني كثيرا بهم ولا نعتني بأقوال الصحابة، هذا فيه يبدو لي فيه نوع من الخلل.
وأنا ذكرت يعني حقيقة مشروع عملي، ألا هو إيجاد مشروع لإحياء أقوال الصحابة ومنهجهم ومذهبهم بشكله العام للناس. يعني هو لكن من يتبنى مثل هذا يعني المشروع؟ أنت دكتور لطف الله يعني في قسم العقيدة ويعني أستاذ في أو عضو تدريس في جامعة أم القرى.
عندنا في القسم بدأنا مشروع مثل هذا في المسائل المتعلقة بالعقيدة.
ممتاز.
أقوال الصحابة في العقيدة وسجلت فيها رسالة دكتوراه وأنجزت.
لكن الإشكال في مثل هذه الرسائل أنها تكون حبيسة الرفوف، يعني إخراجها للناس أحيانا قد يتأخر وقد لا يحصل.
يبدو لي أنها طبعت
جيد.
يبدو لي أنها طبعت، لكن أيضا أقوال الصحابة ومذاهب الصحابة في مسائل أخرى، مسائل الأحكام في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الولاء والبراء، في الحجاب، حجاب المرأة، في كل القضايا التي
في التعامل مع المخالف،
في التعامل مع المخالف. يعني في آثار وفي ثروات كبيرة مدفونة، نحن نستدل في من بعدهم ونترك هؤلاء الأعلام الذين يعني إذا جاء قولهم فهو يعني كالحكم وكالفيصل، فذلك يحتاج إلى عناية حقيقة.
حقيقة دكتور لطف الله، نحن الآن في المجد العلمي، يعني أغلب جمهورنا الآن هو من طلبة العلم الحريصين على مثل هذه الأمور. نتمنى أن تصل هذه الرسالة من الدكتور لطف الله خوجة إلى من يعني يعتني من طلبة العلم بهذا الأمر وينبري لإحياء مذهب الصحابة في الدين وأقوالهم ومنهجهم وربطها بالواقع. نود أن نتحدث عن مسألة أخرى، ألا وهي في أطروحات متعددة حول مسألة الحق المطلق. هل يعني الحق هو واحد أم هناك يعني أمور متعددة للحق؟
هي المسألة هذه إذا طرح مذهب الصحابة فيأتي تلقائيا مسألة هل هناك حق مطلق، حقيقة مطلقة، هل هناك من يمتلك الحقيقة؟ وهذه قضية دائما يطرحها من يرفض مذهب الصحابة.
جميل.
لأن إذا قلنا بمذهب الصحابة فالحقيقة المطلقة في مسائل الدين هي عندهم، لأن قد أوجب ربنا جل شأنه اتباعهم.
جيد.
وما كان ليوجب اتباعهم إلا لأن عندهم الحقيقة، الحقيقة المتعلقة بمسائل الدين.
ممتاز.
فإذا كانت الحقيقة المتعلقة بمسائل الدين عند الصحابة، إذن هم عندهم الحقيقة المطلقة في مسائل الدين، فمن تبعهم ومشى على طريقهم فإذن هو يتبع هذه الحقيقة المطلقة وليس في هذا التزكية.
نعم.
لأنه أحيانا في هناك صوت يستعمله الخصوم في مسألة التزكية.
ليش صوت يعني؟
صوت.
لماذا صوت؟
يعني لما طبعا الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم تزكية الإنسان لنفسه مذموم. لأن هذا فيه رفع على المقام والإيمان. فعندما يقول إنسان أنا أتبع الصحابة، يقول إذن أنت أو أتبع الصحابة الذين هم على الدين الصحيح، إذن أنا على الدين الصحيح، وبهذا إذن أنت تزكي نفسك. فقال لا، هنا ليس هنا مجال للتزكية.
نعم.
إنما هناك خطوط عريضة وضعت لهذا الدين الذي حفظه الله تعالى إلى قيام الساعة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى عندما وضع هذه الخطوط ليهتدي الناس بها. فعندما يأتي إنسان ويقول هذا هو مذهب الصحابة وأنا أريد أن أتبع مذهب الصحابة وأريد من الناس أن يتبعوا مذهب الصحابة، هذا ليس فيه تزكية لي أنني على مذهب الصحابة. أنا أريد أن أمتثل هذا المذهب كما أطلب من الناس أن يمتثلوا، كما لو قلنا هذا الطريق موصل إلى مكة فجاءنا من يمشي عكس الطريق، نقول له أنت تمشي في اتجاه آخر، هذا لا يوصل مكة، هذا يوصل بلدة أخرى، أنت تريد مكة هذا الطريق، هل هنا مجال أنه يفترى على هذا ويقال له أنت تملك الحقيقة؟
لا،
لا أملك الحقيقة. أنا أقول لك أمرا واضح جدا، ومذهب الصحابة واضح. لماذا هو واضح؟ لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق.
نعم.
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهناك الدين الذي نزل من عند الله باق إلى يوم القيامة. كيف باقي؟ باقي بهذه الخطوط العريضة التي حفظت، حفظها واحد؟ لا، حفظتها الأمة. ولذلك لا يحتج بواحد بعينه، لأن هذا الواحد حتى لو قال أنا سلفي أو قال غير ذلك لا يعني أنه ممتثل لهذا الخط العام، قد يمتثل بعضه ويترك بعضه، لكن هو يحتج على من لم يمتثل بالخط العام، لا يحتج بشخصه وبأفعاله هو. فإذا دللنا الناس على الخط العام هذا الذي هو واضح كوضوح الشمس لمن طلبه وطلب الهداية منه من الله تعالى، حين ذاك أنا وغيري وكل إنسان ينجو من مبدأ التزكية. كما ذاك الذي يدل الضال هو الذي ذهب عكس الاتجاه إلى طريق مكة، هذا قد بين الحق وبين الطريق الصحيح لا زيادة، ولم يزكي نفسه. فهناك مفهوم خاطئ للأسف عرقل بعض الذين ينافحون عن مذهب صحيح هو مذهب الصحابة، وصاروا يعني ملجمين، كأنهم إذا قالوا هذا المذهب وهذا هو الحق الذي كان عليه هؤلاء السلف وهو الحق الذي لا يخرج عنهم ومن اتبعهم فهو على الحق، أنه بذلك يزكي نفسه، ففهم هذا كف عن الكلام، فصار يقول نعم لا أحد يملك الحقيقة. أي حقيقة نتكلم عليها؟
وهذا هذا هو السؤال حقيقة، أي حقيقة يناقشها الشخص؟ هل هي حقيقة الدين في أصله وفي عقائده، أم هناك يعني أشياء فرعية أخرى؟
لا، إذا قيل الحقيقة هنا المسألة تتعلق بالدين بالوحي المنزل، والوحي المنزل عبارة عن أخبار وأحكام.
جيد.
فهناك من أخذ بهذه الحقيقة، يعني حتى لما نتكلم عن الصحابة نحن لا نقول على أفراد الصحابة أنهم يملكون الحقيقة، لأن بعض الصحابة أصاب وأخطأ، وإن كان ما أصاب أكثر مما أخطأ، لكن نحن نتكلم بمجموعهم، نتكلم مثلا بالخلفاء الأربعة، نتكلم بجمهورهم، هذه المراتب التي فيها الحقيقة المطلقة، أنهم يملكون الحقيقة في الأخبار الإلهية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد،
وأورثها إياهم، وكذلك في الأحكام، الأحكام التي نزلت إذا تعامل الناس بها جواب الله فيها عندهم، يعرفونها بمجموعهم وليس بأفرادهم، إذن من اتبعهم فقد اهتدى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد،
قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم.
فبعضهم صلى في الطريق وفهم أن المقصود الإسراع، وما فهم أنه فيه إذن بالصلاة خارج الوقت، وبعضهم فهم الإذن المطلق فصلى في بني قريظة بعد خروج وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين، لكن لا شك أن الحق في إحدى الطائفتين وليست في كلتيهما، لأن الحق عند الله تعالى واحد لا يتعدد، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم وخبير لا يفوته شيء أبدا. ومما نستطيع أن نستدل عليه في بيان أن الحق في هذه المسألة واحدة يعني أمران. الأول، لو نظرنا إلى أولئك الذين صلوا في الطريق نجد أنهم أصابوا ثلاث واجبات، أصابوا الصلاة وأصابوها في وقتها، هذه الثانية، وأصابوا الأمر النبوي بالإسراع. بينما نجد الطائفة الثانية أصابوا الصلاة وأصابوا الإسراع ولم يصيبوا وقت الصلاة، ومن أصاب واجبات أكثر فهو أقرب إلى الصواب ممن أصاب أقل، هذا أمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أمره هذا يحتمل المعنى أنكم صلوا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت.
نعم.
ويحتمل أسرعوا لكن صلوا في الوقت ولا تخرجوا الصلاة عن وقتها، الاحتمالان واردان، لكن ما يرجح الصلاة في وقتها أن هناك نصوص قاطعة وهي الصلاة لوقتها، فهذه نصوص قاطعة وهذا نص محتمل، فيحمل هذا النص المحتمل على القاطع، فهذان الوجهان مما يبين أن الحق المقطوع به هو في أولئك الذين صلوا في الطريق. لكن هل كان أولئك ضالون؟ لا، لأن هؤلاء قاربوا الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا، فهناك من يسدد أي يصيب وهناك من يقارب، فمن سدد فله الأجران ومن قارب فله أجر، لكن المشكلة الذي لا يسدد ولا يقارب الذي يجنح ويخرج عن السبيل تماما، هذا الذي يلام وهذا الذي يرتكب الضلالة وربما أكثر من الضلالة.
جميل. يعني في نصف دقيقة دكتور، يعني هل هناك توجد فئة على الحق وحدها دون غيرها؟
لا شك، لكن لا تستطيع أن تقول هذه الفئة فلان وفلان وفلان بأعيانهم، بمعنى أنه امتثل الحق كله.
جميل.
لكن نقول من اتبع مذهب الصحابة فهو على الحق بقدر ما اتبع.
جميل جدا، شكرا لك دكتور لطف الله بن ملا خوج، عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى.
وأنا أشكركم وأشكر كل الإخوة المشاهدين على حسن الاستماع.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم هذه الحلقة من برنامج رسالة. موضوعنا القادم اليهود في فلسطين نظرة تاريخية مع الدكتور سليمان بن قاسم العيد رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.